ربي يسر وأعين. بفضلك يا كريم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فرج كرب أمتنا وردنا إلى دينك مردا جميلا، وارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. نجح أبناءنا وبناتنا، وفرج كرب المكروبين، ويسر على المعسرين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 33 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع اسمي الله تعالى الواحد الأحد جل جلاله وتقدست أسماؤه. في الدرس الماضي تكلمنا عن المعنى اللغوي للإسمين والفارق بينهما من حيث المعنى في اللغة. ذكرنا أدلة الإسمين في كتاب الله، ثم بدأنا نتعرف على معنى الإسمين في حق الله تعالى. وملخص ما ذكرنا، ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره للواحد الأحد، حيث قال: وهو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده عقدا وقولا وعملا، بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العبادة. الآن هنتكلم عن آثار الإيمان بهذين الاسمين، يعني كيف أتعبد الله تعالى باسمه الواحد وباسمه الأحد. يقول المصنف حفظه الله: من آثار الإيمان بهذين الاسمين، الله جل ثناؤه هو الإله الواحد الأحد، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: هل تعلم له سميا؟ وقال: ولم يكن له كفوا أحد. فلا يجوز، خلي بالك من معتقد أهل السنة والجماعة، لأن أهل البدع يكذبون على أهل السنة ليل نهار. قال: فلا يجوز أن يشبه ربنا تعالى جده بشيء من مخلوقاته، لأنه تعالى أخبرنا عن نفسه وهو أعلم بنفسه أنه ليس مشابها لشيء منها، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، فهو الواحد الذي ليس له ند ولا نظير ولا شبه ولا مثيل. قال سبحانه: جزاكم الله خير، الله يبارك فيك، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وقال تعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار. وبين أنه لم يأمر إلا بأن يعبد وحده ويفرد بالعبادة، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين. وكفر وضلل من اتخذ إلها سواه أو معه، فقال: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال، طبعا الكلام ده من سماعه الكريمة، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وكيف يعبد غيره وهو سبحانه قد تفرد بالخلق والإيجاد؟ وكيف يعبد غيره؟ ده سؤال استنكار، يعني كيف لعبد أن يعبد غير الخالق؟ أمر جلل. والله سبحانه قد تفرد بالخلق والإيجاد والرزق والإمداد والبسط والقبض والرفع والخفض والنفع والضر. قال سبحانه: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقد نبه تعالى عقول الناس وفطرهم إلى هذا الأمر في مواضع كثيرة، من أعظمها ما جاء في سورة النمل، حيث ذكر الله تعالى عظيم مخلوقاته وتصرفاته في آيات تهتز لها الجبال: فكيف أحلام الرجال؟ قال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ الجواب: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه ملخص المعتقد عند أهل الحق. الله له أسماء وله صفات وله أفعال ومتفرد فيها، لا يشبه مخلوقاته فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، وما دامت الذات غيب فكذلك الصفات غيب. ما دامت ذات الله غيبا ولا سبيل إلى معرفة الغيب إلا بالنص، والنص لم يخبرنا بكيفية الأسماء ولا بكيفية الصفات، يبقى نقول الله أعلم، لا بنشبه ولا بنجسم ولا بنكيف ولا بنمثل الرب بغيره جل جلاله. ذكر لنفسه من الصفات ما ذكر نثبتها دون زيادة ودون نقصان، مع علمنا اليقيني أن الكيف لا يعلمه إلا الله، له يد كما قال، كيف الله أعلم، هو الذي قال لست أنا، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خلاص له يدان، نعم هو قال ذلك، كيف الله أعلم، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. أهل البدع ماذا فعلوا لما قرأوا الآيات؟ قالوا إزاي يكون له يد، يبقى زي المخلوقين، بس هنا الآفة في قلوبهم والمرض، لأنهم مثلوا الخالق بميش بالمخلوق، ودي المصيبة، فخافوا فأرادوا الفرار من التشبيه فعطلوا الصفة، يعني وقعوا في جريمتين، جريمة الوقوع في التشبيه ثم فروا منها، فوقعوا في إيش؟ في تعطيل الصفة، وده منهج الباطل والعياذ بالله. صاحب السنة يعلم حقيقة أن لله صفات كما أخبر، لكن الكيف لا نعلمه، بس خلاص قضية مفروغ منها، لا بنزود ولا بننقص، إقرار وإمرار. فهمت حاجة يا بشير؟ فيقول لك دول مشبهة، يا كذاب يا كذوب، هات لي عالم واحد من لدن الصحابة إلى الآن من علماء السنة شبه الرب بالمخلوق، هات لي عالم واحد، طالب علم مش عالم، شبه الخالق بالمخلوق، لن تجد إلا في قلوبهم المريضة وأوهامهم البدعية. أهل السنة إخوة لا يشبهون ولا يمثلون ولا يكيفون ولا يعطلون ولا يحرفون، بل يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك الإمام مالك لأنه أصل لمعتقد أهل السنة في كلمات، يجي أهل البدع يقول لك أنا فقه مالكي لكن عقيدتي أشعرية، طب ليه عدلت عن عقيدة مالك؟ وما الأشعري إلا من جاء بعد مالك بمراحل، ليه عدلت في العقيدة عن مالك؟ لأن عندك مرض في القلب وأنت لا تستطيع أن تقر ما أقره مالك لأنك مريض القلب. ثم إن الأشعري رحمه الله تابع عن هذا المعتقد وصنف كتاب الإبانة، يقول هو على معتقد أحمد بن حنبل، فقالوا لا ده الكتاب ده مش للأشعري، ده مدسوس عليه. المهم هم يريدون الباطل، يريدون الباطل ويكذبون على أهل الحق. فنقول يا قوم اتقوا ربكم وعودوا إليه ولا تستحلون الكذب لنشر باطلكم، فإن الحق أبلج وإن الباطل لجلج. وما قال أحد قط من علماء السنة لا بالتكسيم ولا بالتشبيه ولا بالتمثيل، وما حرفوا صفات الرب جل وعلا، بل معتقدهم معتقد الصديق وعمر، معتقد عثمان وعلي، معتقد جيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، إمرار مع إقرار، خلاص القضية. ولذلك ما تجد أحدا من الصحابة سأل النبي تفصيل هذه الصفات، إنهم على علم بذلك، الله خالق وأنا مخلوق، خلاص لما يقول له وجه له وجه، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة عندك أنت؟ لكن وجه يليق بإيه؟ بكماله، يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له يد نعم كما أخبر، خلصت القضية، يفرح نعم، يغضب نعم، كيف؟ الله أعلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآفة والبلين أنت بتقيس الخالق على المخلوق، لأن تصورك العقلي إيه؟
صفات المخلوقين فقط. أنت في عقلك لا تعرف اليد إلا ما تراها في المخلوق، صح؟ يا ابني الله خالق مش مخلوق، افهم يا واد يا بشير. أنا المخلوق إيديا كده جارحة وعندي جسم وفي أعضاء، أنا مخلوق مش خالق. الخالق إيه بقى؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وبدأوا يحتكمون إلى قواعد فلسفية باطلة زي الجوهر الفرد، وبسبب هذه النظرية الفلسفية الباطلة عطلوا صفات الرب. لأن إيه يعني جوهر فرد؟ قال لك يعني الله لما خلق خلق خلايا ثابتة في البداية، اسمه الجوهر الفرد، يعني خلية واحدة فيها كل الصفات وكلها متشابهة، تمام كده؟ وبالتالي بدأ بعد كده يخلق من هذه الخلية الأجناس. طبعا وفق هذه النظرية يبقى كل خلية فيها تشابه، يبقى لو قلنا يد يبقى اليد تتشابه مع جميع الأجناس، مع جميع، فاهمني؟ فإذا لو أثبتنا لله اليد يبقى أثبتنا له الجسم، والجسم ممتنع، بس يبقى عطل الصفة. مع أن نظرية الجوهر الفرد دي أصلا علمية نظرية باطلة، ليه؟ حتى الخلية اللي بتقول عليها مختلفة بين الجنس الواحد، لا تتشابه. شوف اليد مثلا في المخلوقات هل تتشابه؟ إيدي زي إيد الحمار؟ ما تقول يا ولا، وإنت متردد ولا إيه؟ ما يهديك يا محمد، شكرا يا محمد. إيدي زي إيد القطة؟ زي إيد الدجاجة؟ زي إيد العصفورة؟ مع ان ايده اهي في خليه واحده، خليه المخلوق، ما تسمى خليه المخلوقات اللي هو الجوهر الفرد على زعمهم، اختلفت ولا لا؟ يبقى نظريتكم باطله اصلا، لان لو قلنا كده بالتجانس ده يبقى لازم ايدي زي ايد الحمار، زي ايد العصفوره، زي ايد الدجاج، صح كده؟ في التشابه ده ابدا مش موجود. ولا ايد الجمل، مش الجمل له ايد ولا لا؟ اه والله له ايد، بس ايد ايد يعني، لانه جمل والفيل له ايد، فهمت حاجه؟ لكن تختلف ولا لا؟ يبقى حتى نظرية الجوهر الفرد الذي احتكموا لها فلسفيا نظرية باطلة يبطلها الواقع والمخلوقات، واضح ولا لا؟ فإذا بنوا على فلسفات يونانية قديمة، ده اسمه علم الكلام، مع الأشاعرة والماتريدية والجهمية والمعتزلة وتلك الفرق التي ضلت السبيل في باب الاعتقاد. جه منين الضلال؟ من تقديم العقل على الشرع، وبدأوا علم الكلام، ويبدأ ياخد نظريات اليونان والهندوس القدامى وكذا وكذا ويبني عليها أحكاما، ودي المصيبة، مع أن تلك نظريات بالية باطلة. فهمت حاجة يا أبو مهدي؟ ويبدأ بقى عشان يروج لبدعته يتهم أهل السنة، يقول لك مجسمة. مين بقى اللي جسم؟ فين عالم السنة جسم؟ والله أبدا ولا يوجد. إنما العلماء يقول لك ماذا تقصدون بالمجسمة؟ أنت ماذا تقصد؟ ده اسمه لفظ مجمل لم يأتي به الشرع، لم يأتي لا في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا. أنتوا جبتوا منين؟ نسألهم. أنتوا اللي بتقول أهل السنة ما بيتكلموش عن التجسيم خالص، أنتوا قلتوا مجسمة ليه؟ وماذا تقصدون بالمجسمة؟ هل تقصدون أن لله جسم كجسم المخلوق؟ هذا أفضل الباطل، ما قال أحد قط من أهل السنة بذلك، بل يقولون ليس كمثله شيء. خلاص يبقى أهل السنة براء من ده. في معنى تاني، هل تقصدون أن له صفات يد ووجه وذات؟ إن كان كذلك نعم نثبت ذلك، لأنه هو من أثبت ذلك لذاته، لكن بنثبت على منهج كتاب وسنة. يعني إيه؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تيجي تتكلم عن رؤية الله يوم القيامة من أهل، يقول لك مجسمة. يا مجرم فين التجسيم؟ فين التجسيم؟ لأن هو عقله المريض لا يتصور إلا في الجسم. ليه؟ لأنه بنى على نظرية إيه؟ باطلة. فهمت يا جماعة ولا لا؟ جاي منين الكلام ده؟ جاي من عند اليونان والفلسفات، وذلك ما عمل أحد بعلم الكلام إلا وضل. ولذلك كان أهل السنة ينهون عن الكلام، والمقصود بالكلام يعني الرأي، يعني الفلسفات الباطلة، يعني البعد عن الشريعة، البعد عن النصوص في الكتاب والسنة، يعني يحتكم للرأي والعقل ويبعد عن الشرع، وده اللي هم منغمسون فيه. وبعد كده يدعون ان هم اهل السنة. تخيل بقى لما تختل المصطلحات فيطلق على اهل السنة النابتة والمجسمة والمشبهة يا مجرمون، والحشوية والوهابية والمتسلفة، نفس منهج المشركين من قبل. ما هو سيدنا النبي كان الصادق الأمين ولا إيه؟ صح كده؟ لما جيب الرسالة الذين قالوا عنه الصادق الأمين قال عنه كذاب، قالوا عنه شاعر، قال عنه كاهن، قالوا مجنون، قالوا ساحر. يا أولادي الإيه؟ ليه ما هو عشان دعا للتوحيد وحذر من الشرك، عشان دعا للسنة وحذر من البدعة. فكل من يحذر من البدعة هو عدو الأهل البدعة، يكفروا ويكذبوا عليه. كما ذكرت لكم، يسمعوا بس سيرة شيخ الإسلام تيمية جن جنونهم. ليه؟ لأنه اللي فضحهم وهدم بدعهم صال وجال مع أهل البدع ففنت كل الشبهات وقسم ظهورهم قديما. سبحان الله، ما أجملك يا شيخ الإسلام، حيا وميتا أرقت مضاجعهم في حياتك وبعد مماتك. محمد بن عبد الوهاب، يا مصيبة الوهابية يا أخي محمد. مفيش حاجة اسمها الوهابية يا أخي. عالم من علماء المسلمين اتبع من سلف، اتبع أحمد بن حنبل، اتبع المعتقد الصحيح. جه في زمن انتشرت فيه البدع وعبادة القبور والأضرحة والمقامات، فنهض يدعو للتوحيد ويحذر من البدع. يبقى عدو خلاص، ما دام هتحذر من بدعنا إذن أنت عدونا. عشان نحبك لازم تيجي معنا المولد، ولازم تذبح لسيدي فلان، ولازم ترقص معنا في الذكر، ولازم تعيش معانا في أكل الحلويات والمرميطة والكلام ده كله، ولازم ترمي بياضك في صندوق نزور بتاع سيدي فلان. يا راجل ده حاجة بؤس يا راجل. سيدي فلان ده الولي اللي له تصريف في الكون كما يزعمون باطلا، تلاقي الصندوق بتاع الفلوس اللي فيه النزور عليه 20 قفل. تخيل ولي بيتصرف في الكون ومش عارف يحرس الصندوق بتاع النقود، يعني أمر جلل. يعني أنت تتعجب للناس دي يا أخي. يقول لك وهناك 4 أقطاب يتصرفون في الكون مع الله، البدوي ولا ما سلام بقى المجانين إياه يسمع بقى إيه يا عم في إيه شيطان. المهم البدوي والجيلاني والدسوقي. طب يا جماعة روحوا كده عند كوبري، ما تجدوا الأقفال قد كده متاريس على صناديق النزول. الوالي مش عارف يحفظ الفلوس ويحفظنا ويتصرف في أمورنا ويدبر شؤوننا. والله هذا هو الشرك الأكبر، أن تنسب للمخلوق الميت الضعيف أنه يتصرف في كون الله. نسأل الله السلام. فطبعا عشان أنت تفنت شبهاتهم وتبطل بدعاهم يبقى أنت عدو. فمرحبا بالعداوة ما دامت في الله رب العالمين، ما دامت نصرة للدين ونصرة للسنة ونصرة للحق. يبقى إخوة أهل السنة ليسوا مجسمة وليسوا مشبهة، بل هم يثبتون ما أثبته الله لذاته وما أثبته الرسول لربه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وبيبنوا جميع الآيات على المحكم من القرآن. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وطبعا معلوم أن آيات الصفات كلها محكمة، لكن قد تشكل على البعض، فنرد بقى للواضح ده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إقرار مع إمرار. فمالك رح ملخص وهدم كل باطلة عندما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ السائل ده مبتدع ضال. ليه؟ بيسأل عن أمر لا سبيل لإدراكه، لأنه من الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله. لو قال يا مالك ما معنى الرحمن على العرش استوى لقال له مالك الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع كما أخبر، خلاص سؤال وجواب. إنما هو بيسأل عن إيه؟ عن الكيف، كيف ولا سبيل لمعرفة الكيف لأنه غيب. فقال مالك إجابة دقيقة، قال الاستواء معلوم، واضح في الكتاب بآيات عدة، أأمنتم من في السماء، سبح اسم ربك الأعلى، الرحمن على العرش استوى، على يعني إيه؟ ارتفع خلاص فوق عرشه كما أخبر، لا يحده المكان لأنه خالق المكان لكنه فوق المكان، فهمتوا حاجة؟ لكن له جهة، نعم هو نفوا الحد ونفوا الجهة لجهلهم ومرض قلوبهم، ده بنص القرآن، ومن عنده يسبحون، عنده يبقى فين بقى؟ في الأرض. طب شوف فطرتك أنت عند الحاجة بتعمل إيه؟ تلاقي النظر راح فين؟ كده للسماء. ليه؟ ليه راح للسماء ما تروح للأرض كما يزعمون إنه لا داخل المكان ولا خارج المكان؟ إما فين؟ أضاعوا ربهم، يقول لك ليس داخل المكان وليس خارج المكان، إما فين؟ أين هو؟ أين الرب اللي هنعبده؟ فهمتوا حاجة يا ابني؟ فهم أهل جهالة وأهل بدع ومرضى قلوب وعقول، سبحان الله. لذلك الأعرابي قالها عجبا لأناس أضاعوا ربهم، فين الرب اللي بيعبدوه ده؟ لا اسم ولا صفة، وإيه ده في إيه؟ فهمت حاجة يا ولد؟ فراح مالك ضبط لهم الأمر عشان كده بيهربوا من عقيدة مالك بقى، يقول لك إحنا مالكية فقها وأشعرية عقيدة، بس خلاص أدي التلون المعروف ده عندهم. نقول له انتظر، مالك قال لك كده عقيدة الاستواء معلوم، خلاص ارتفع خلصت، والكيف غير معقول، العقل لا يدركه لأنه غيب، والعقل لا علاقة له بالغيب يا واد يا بشير، العقل له الشهادة بس. عشان كده أنا أعرف اليد في الشهادة، إيدي دي اللي بتتحرك، إيدنا دي شهادة، إنما يد الله شهادة، شفته بعيني أبدا. يبقى غيب، والغيب لا يعلمه إلا من، فإوعى تقول يده زي يد تبقى مصيبتك مصيبة، ده ضلال. له يد كما تليق بكماله، كما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لذلك قال والكيف غير معقول، والإيمان به واجب. انت تمرر وتقر، خلاص تقر وتمرر، انت بتدخل نفسك هنا ليه؟ دي مش بتاعتنا يا جماعة، الحتة دي مش بتاعتنا، لأنها غير. انا بقحم عقلي فيما لا سبيل لإدراكي، ليه؟ ما هو سبب ضلال الخلق بسبب إقحام العقل فيما لا سبيل لإدراكه. لما اتكلموا عن من ما وراء الطبيعة لازم يضل ويلحدوا، ليه؟ لأن وراء الطبيعة غيب، والغيب لا يعلمه العقل، إنما يأتي عن طريق الوحي، ما جاش وحي بنسكت، فهمت حاجة؟ قضية مسلم به، أو بنخاطب بالعقل أهو اللي هم بيتكلموا عن العقل. فقال والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فأخرج من مجلسه. الله، طبعا هم عشان كده بيهربوا من عقيدة مالك، نحن مالكية جميل، طب وفي العقيدة أشعرية، وفي الأخلاق صوفية، بس خلاص جمعوا الشر كله، عايز ايه؟ في نقعد نرقص ما فيش لحلال وحرام عنده خلاص، ونعطل صفات ربنا عز وجل، وندعي التأويل والتنزيه. أي تنزيه هذا يا قوم؟ هل التنزيه أن تعطل صفات الرب جل جلاله؟ أن يكون هذا من باب التنزيه؟ نعم نعذر من سلف إن وقع بعضهم في آفة التفويض أو آفة التحريف بجهل أو بحسن نية يعذر، إنما أنتوا بقى إيه اللي بتعملوه ده؟ طيب اللي بتقولوا نحن نتبع الأشعاري رضي الله عن أبي الحسن الأشعاري، طب ما تتبعوه في الإنابة، قال هو على عقيدة أحمد بن حنبل، ارجعوا لعقيدة أحمد بن حنبل واقرأوا الإبانة لأبي الحسن الأشعاري، اقرأوا كتاب الإبانة عشان تعرفوا المعتقد الصحيح. وبعدين أبو الحسن رحمه الله بدأ معتزليا ثم أصل للأشعرية ثم في المرحلة الثالثة تاب وعاد لمنهج أهل السنة، فهم ظلوا على الاعتزال والأشعرية وما رجعوش معاه لما تاب. يا أولاد الإيه؟ مشكلة يا واد يا شيخ رياض والله. طبعا الله. شفت شفت بقى الناس اللي بتفهم بقى، تعالوا اقعد هنا. شيخ رياض بيقول لكم اقرب للاعتزال من الاشعريه. نعم صدق، بل هما جهميه مش اشعريه، فيهم تجهم وتعطيل الصفات، نسال الله السلام، ربنا يهديهم. نشرب القهوه احسن هتبرد، فلما بنفعل الشاي بيبرد ولا يطيب. فرضي الله عن مالك وضع ضابطا مهما جدا في المعتقد، ابني عليه بقى كل الصفات بقى. يسألك عن اليد، اليد معلومة، الكيف لا يدركه العقل، الوجه معلوم، طب الكيف لا يعلمه إلا الرب، الغضب معلوم، الفرح معلوم، كيف لا يعلمه إلا الرب، إنه غيب أنا لا أعلمه. خدها قاعدة كده، نثبت لربنا ما أثبته ربنا لذاته في كتابه، وما أثبته له نبينا في صحيح سنته بغير تكييف وبغير تحريف وبغير تعطيل وبغير تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وريح نفسك وريحنا معاك، ما تقعدش تخوض بعقلك المريض السقيم، وكيف وازاي وليه وراح وجه، انت اللي عملت المشكلة. انت عارف كده لما تيجي توضح الواضح فتخليه مش واضح، هم عملوا كده. شوف جمال الصحابة، ما سألوش الأسئلة دي خالص، ولا اتكلموا عن صفة اليد ولا عن صفة الوجه ولا اتكلموا عن شيء، بتجيلهم الآية خلاص هم فاهمين. انت حاجة، انما البلاغة جت من عند دول لما بدأوا بقى يدخلوا عقلهم في كل شيء. ما هو سبب ضلال المعتزلة ايه؟ القول بالتحسين والتقبيح العقلي. تبعهم بعد ذلك الجهمية والأشعرية والماتريدية، فخدوا نفس المعتقد الفاسد ده في باب تقديم العقل على الشرع، لدرجة حتى في صفة الكلام يا شيخ، كلام الله قال لك ده نفسي مش كلام، ده كلام نفسي، الأشعار يقولوا كده مش كلام حقيقي. يعني ايه يا جماعة كلام؟ يعني الله يعلم من يكلمه من غير ما يتلفظ. ازاي يعني؟ يعني ايه يعني كلام نفسي؟ يعني انت لما يجي ربنا يكلمك هتفهم اللي جوه ربنا من غير ما يتكلم، ما شاء الله. اي عقل يقبل هذا يا قوم؟ يا قوم انتوا مجانين، انتوا مجانين. ما فين وكلم الله موسى تكليما، ايه معنى تكليما دي؟ وبعدين في السنن الصحيح يوم القيامه ينادي الرب اين فلان ابن فلان، وفي حديث قال يسمعه من بعد ويسمعه من قرب. يسمعه ازاي؟ هو اللي في النفس يسمع ولا لازم يكون متكلما بصوت وحرف؟ ها ايه رايكم؟ فهمت حاجه؟ اذا الله يتكلم بصوت وبحرف، كلاما كما كلم موسى وكلم نبينا محمدا في ليله المعراج. فالكلام صفه ذات، ذاته متكلمة، وأفراد الكلام يتعلق بالمشيئة، يكلم من يشاء متى يشاء سبحانه جل جلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بس خلاص خلصت القضية، خلصت إيه؟ فدي عقيدة لابد أن تثبت عندك حتى تعصم من فرق الضلال، لأن إحنا في زمن هبت فيه رياح الشبهات ورياح الشهوات. فأرح قلبك والزم غرز نبيك، بس والزم فهم أصحاب نبيك. ولذلك قال القائل إلزم طريق الحق ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين وإن كنت وحدك، ولا تنشغل بالتفاهات، ولا تنشغل بسب وطعن وتكذيب أهل البدع والخرافات، لأن هؤلاء يؤرقهم أن تكشف بدعهم وأن تفضح انحرافهم، فإذا أنت عدو. طب نعمل إيه مع العدو اللي بيتكلم بالدليل؟ نكذب عليه ونشوه الصورة ليل ونهار. وهذا دأب أعداء الإسلام في كل زمان ومكان. شوف المشركين في مكة كم شوهوا صورة النبي محمد، وكم شوهوا صورة الصحابة رضي الله عنهم، وكم آذوهم وطردوهم وعذبوهم. فده داء بأهل الباطل في كل زمان ومكان، ما لقوش في الورد عيب قالوا يحمر الخدين. طب هو حمار خدود الورد عيب ولا ايه يا جماعة؟ ده جمال. حمار الورد ايه؟ جمال وبهاء. عشان كده هتيجي في آخر الزمان يا إخوة يعير المرء بأفضل ما فيه بإيمانه. تخيل بقى لما حدولك انت مؤمن بيعيرك ان انت مؤمن. اه والله العظيم، وده اللي احنا بنعيشه. يعني ده شيخ بيتريق، يعني ربنا يجعلنا من بركاتك يا شيخ. تخيل بقى بيعيرك بإيمانك والتزامك. خلاص كده. يعني اذكر مرة ان احدهم قال لغيره ايه تاخد سيجارة، التاني قال لك ده بتاع شاي بلبن. بيعيره بالتزامه انه بياخدش الحرام، بيشرب شاي بحليب يعني. فده ما ياخدش الدخان يا راجل. وصلنا لكده؟ ما هو ده منهج قوم لوط. اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا جماعة؟ هم وحشين؟ لا، انهم ناس يتطهرون. يا ربي، يعني الطهارة عيب؟ ايوة، انه يكون مضيف ده عيب، يكون مؤمن ده عيب، لازم يكون وحش زينا يا ولاد الايه. وصلنا فاهل النفاق كده يعيرون اهل الايمان بافضل ما فيهم بايمانهم. فدي ثمرة اولى فيها بيان المعتقد الصحيح لاهل السنة. فالواحد الاحد المتفرد بكل كمال هو الله، لا شبيه له، لا ند له، لا نظير له، لا مثيل له. خلي بالك بنعدي ده، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بقالنا معكم 19 سنة في أوروبا، هل سمعتم منا مرة قلنا أن لله جسم كجسم المخلوق أو يد كيد المخلوق؟ فلماذا يكذبون على أهل السنة؟ هو ده السؤال لازم أنت تسأل نفسك. لماذا يكذبون على أهل السنة؟ لأن أهل السنة يكشفون انحرافهم ويكشفون بدعهم وباطلهم، ودي مشكلة بالنسبة لهم. فبالتالي هتجد الهجمة الكبيرة جدا على السوشيال ميديا من الأشاعرة والصوفية والمترودية والأحباش و و و و و و كلهم كذب ليل ونهار على أهل السنة. يقول لك مجسمة، مشبهة، وهذا من أبطل الباطل. بنص القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بس خلاص، إقرار مع إمرار، نثبت الصفة ونمررها خلاص. ما بنتدخل في الكيف لأن الكيف لا يعلمه إلا الله جل في علاه. قال فهذه الآيات دالة على انفراده بالخلق والإيجاد والتصرف والتدبير، فلا إله غيره ولا يستحق العبادة سواه. وقد ختم كل آية بقوله أإله مع الله. شوف السؤال الاستنكاري، الله أكبر، أي أإله مع الله يعبد؟ وقد تبين لكم ولكل ذي لب انفراده بهذا الخلق والتصرف، تعالى الله عما يشركون. وهذا التوحيد هو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، يعني توحيد العبادة، وبه افتراق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء وأشقياء، وهو معنى قول لا إله إلا الله، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله، الذي دعت الرسل أقوامها إليه. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة جميع الأنبياء، تعبيد الخلق للخالق، دي المهمة الكبرى للرسالة، جاي عشان يقول اعبدوا الله، هذه المهمة. فما من نبي وما من رسول إلا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ونحن على آثارهم نقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلا تصرف أي نوع من العبادة لغيره، وإلا وقعت في الظلم البين. هتروح تطوف حوالين الميت، الطواف عبادة لا يكون إلا لله، وحدد الله مكانه وليطوفوا بالبيت العتيق. يبقى أنت لما نقلت الطواف من الكعبة لضريح سيدك فلان نقلت العبادة من عبادة الله لعبادة الضريح من الآخر قولا واحدا. هتقعد بقى تأول وتفصل وترزع؟ لا، ده بس ما نفس منهج الجاهلية الأولى. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هي نفس دول بس ولي وسط بيننا وبين ربنا. ما هي نفس منهج الشرك، هو نفس المنهج الشركي. ليه بتعمل كده عند ضريح وعند قبر؟ مات يعني محتاج لدعاء، سواء كان نبيا أو وليا. لما بنروح نزور قبر النبي بعد الصلاة في المسجد، يعني احنا رايحين نصلي في المسجد، من الأدب بنعدي نسلم على سيدنا النبي، صح كده؟ بنقول ايه؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا. السلام ده معناه دعاء، يعني وكأني أسأل ربي السلام لنبيه في قبره. وصلت كده؟ يعني أنا بادعو الآن أهو، بعدي على أي بقر، هل هناك ولي بعد الأنبياء أعظم من الصديق؟ والله أبدا. أول الأولياء بعد الأنبياء من؟ أبو بكر الصديق. بنقول السلام عليك يا صاحب رسول الله ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. دعنا له ولا لا؟ ما رحتش أقول للنبي يا رسول الله اقضي لي حاجتي، يا رسول الله اشفي لي ولدي، لان ده شرك، وإذا مرضت فهو يشفين، خلاص انتهت القضية. أروح ليه بقى عند قبر فلان وعلان وعلان وعلان؟ إذا كان عند سيد القبور بنسلم على سيد النبي وندعي، مش بنسأله. فهمتوا حاجة يا جماعة ولا لا؟ لأن احنا في زمن خطير جدا جدا، البدع منتشرة بشكل عجيب، سبحان الله. فنقول لك لما نقلت انت الطواف من عند الكعبة لضريح فلان، الطواف ده عبادة ولا مش عبادة ولا عادة؟ الطواف ايه؟ عبادة. العبادة لا تكون إلا لله. ايه علاقة الدردير والبدوي بالطواف؟ اسأل نفسك انت بقى، انت بتطوف هنا ليه؟ مش الطواف ده عبادة؟ طب الذبح عبادة ولا مش عبادة؟ بنص القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يبقى الذبح ايه؟ عبادة، لا يكون إلا لمن؟ طب أنا رايح أذبح لسيدي فلان، والله العظيم شرك، وشرك أكبر مش أصغر. الذبح لغير الله شرك أكبر. في جايب البقرة من صعيد مصر رايح للبدوي، ايه يا حاج انا هتذبحها للبدوي؟ البدوي مات يا حاج، تذبح له ليه؟ سيدي. اذبح لسيدك وسبت من خلق سيدك، ودي المصيبة، يبقى وقع في الشرك. يجيب لك امرأة بسيطة عمية خدعوها ان البدوي بيتصرف في الكون، وموجود على اليوتيوب والله بتكلم البدوي في قبره، تقول له لا لا انا زعلانة منك يا راجل، بقى 5 سنين بقى ادفع عشان تجيب لي ولد، لغاية دلوقتي مش ولد. تخيل بقى، شوف الكفر وصل لفين، والله العظيم نصا هكذا. وعادي جدا، ايه بتنكروا على الأولية ليه؟ يبقى يديك البدوي ولد بقى، والقرآن يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، بل وتجد من يسجد لصاحب الضريح، والله يسجدون عند الأضريحة. والسجود ده عبادة ولا مش عبادة؟ ضللتم العوام وأفسدتم دينهم وأفسدتم معتقداتهم باسم التصوف الباطل. وطول ما المغفلين كتير النصابين بخير، صناديق النذور بتتلي والأموال بتقسم والقروش بتنتفخ والقصور بتبنى وتضيع معتقدات الناس ومناصب ووجهات باسم التصوف الباطل. ويقول لك ما السلف كانوا متصوف، كان في تصوف بالسلف، نعم، بس تصوف ايه؟ تصوف الزهد والاخلاق واتباع السنة، زي حاتم الاصم، زي الجنيد. هل تفعلون فعلهم؟ هل كان الجنيد يطوف في القبور ويذبح لغير الله؟ هل كان الفضيل بن عياد يفعل هذا؟ هل كان ابن القيم يفعل هذا؟ امر خطير جدا. فده التلبيس والتدليس وخداع العامة، خداع العامة. فتصوف اليوم اسمه التصوف البدعي الشركي الباطل لهدم الدين باسم التصوف. ويجي واحد بعمة يقول لك الأزهري لازم يكون صوفي، ايه الباطل ده؟ أشعاري، ايه الباطل ده؟ ما ينفعش أزهري إلا يكون صوفيا أشعاريا. أنا يا سيدي أزهري ولست صوفيا ولست أشعاريا، بل أنا صاحب سنة ألزم غرز نبيي عليه الصلاة وأزكى التسليم بفهم أصحاب النبي محمد. أرادوا تقزيم أعظم مؤسسة دينية وحجمها تحجمها على باطلهم، وهذا لن يكون. وما أطل قرن للبدعة إلا قطعه الله عز وجل سبحانه، لأن الإسلام دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يا شيخ ده العوام بدأوا يضحكوا على كلامهم. واحد من العوام بعت لي فيديو عم يضحك، يقول لي مش اللي بيقوله الراجل ده. مصيبة كبيرة جدا. يعني كنا قديما نقول أن هؤلاء يقولون كلاما يضحك منه العقلاء، ده دلوقتي لا، ده أنا بقول يقولون كلاما يضحك منه السفهاء، مش العلماء بقى. العلماء دي مرحلة كتعدد زمان، دلوقتي كلامهم يضحك السفيه مش العالم. يعني وصلنا لدرجة من الانحراف في العقد عجيبة، لما يقول يسر جبر العبد رب والرب عبد والقطيع بيسمع له وما أنكر عليه منكر، وطلب مني ان انا اشوف النبي يقظه فانا رفضت، اصلا انا ما اقدرش اشوفه يقظه، هعيش ازاي بعده؟ ما شاء الله عليك، هو النبي هيجي لك انت يقظه؟ النبي مات، انتقل لرفيق الاعلى. لو كان ياتي يقظه لكان اتى الصديق وعمر وعثمان وعلي وهم خير الاولياء، هيجي لك انت؟ وقال لما جالي في الرؤيا قال لي اكشفها يا يسري، فانا بكشفها بقى. ما شاء الله، يسري بيكشفها، كشفها، خليه يكشف الباطل الأسري. وهؤلاء يتبعون يا أخي من قطيع، من الجهلة، ويدافع عنهم هؤلاء، نسأل الله السلام. والتاني أبو عمة اللي يقول لك ثقق هلع يصو، ده ذكر. تخيل بقى أنت كتقعد كده وقعد ثقق هلع يصو، أنا بذكر ربنا. طب يعني إيه ثقق؟ يعني يعني هلع يعني يصو. يقول لك دي ناس جربوها فمش اشتغلت، يعني قالوها مش عارف 499 مرة. ويجي التاني المفتون يقول لك ياسين لما قرئت له، ده اسمه عشماوي ده ودكتور في الحديث للأسف، فجربناها لقيناها صحيحة. فاحنا بنقول صحيحة حتى وإن قال السخاوي وغيره أنها لا أصل له. ياسين لما قرأت له حديث موضوع كذب وباطل، هو ملوش دعوة بالسند، أهم شيء التجربة يا أيمن، لأن منهجهم كده التجربة، مجرب يبقى حلو، إنما يجي عن النبي لا، تقول لي دليل لا، ما تسألنيش عن الأدلة. فهمت حاجة يا درش؟ الواد أبو يونس شاف حط إيه في القهوة دي؟ فإذا نقل العبادة لغير الله قولا واحدا شرك. الدعاء عبادة ولا لا؟ قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، تمام كده؟ اللي بيروح يدعي سيدي فلان ده عند القبر عمل ايه يا شيخ كامل؟ دعا غير الله ولا لا؟ ودعاء غير الله يعني ايه؟ يعني شرك، يعني تسيب من يقضي الحاجات ويفرج الكروبات وتروح لمخلوق من المخلوقين. يا رب سلم. فهمت حاجة يا محمد؟ شايفك عمال كده يمين وشمال، شكلك معجب بالكلام إياه. هو يا محمد. يبقى لما يدعي صاحب الضريح نقل العبادة من الله للمخلوق، يبقى ده إيه؟ والله العظيم شرك قولا واحدا، ما فيش فيه مخرج ولا فيه تقعد تلف وتدور. شوف العالم لما سألوه هل تعرف أحدا مستجاب الدعاء، قال نعم أعرف من يستجيب الدعاء، مش من هو مستجاب الدعاء. لو علمت أحد من الصالحين من الأحياء مستجاب الدعاء قل له يدعي لك. ماشي ندعي لك، ما احنا بندعي يا شيخنا أخي مريض بندعي له ولا لا؟ دعالي، دعا الله أن يشفي ولدي، مش هو اللي بيشفيه، لا الله اللي بيشفي. فهمتوا حاجة؟ وده اللي كان مع النبي في حياة النبي، يأتون النبي فيدعو لهم في جفاف يستسقي لهم، إنما أروح أدعي الميت يحقق لي. الميت يحقق لك إيه يا ابني؟ قول يا رب، قول يا رب على طول، ما تجعلش واسطة بينك وبين الله في الدعاء إلا بدعاء الأحياء، دي مش واسطة، ده أنت في صلاح هذا العبد ربما يكون مستجاب الدعوة، فيسأل ربي فيقبل كما كان الصحابة يفعلون مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. عشان كده قلنا في باب الاستعانة بالمخلوق في شروط، يكون حيا قادرا حاضرا وسببا فقط. حي قادر، الشيخ سيد ممكن يدعي ولا لا؟ يقدر أن يقول يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب اشفي فلان، يا رب ارحم فلان، قادر ولا لا؟ قادر على الدعاء ولا لا؟ طب انا لو كنت اخرس ينفع تيجي تقول لي ادعي لي؟ هيقول لك مجنون، هو ما بيتكلمش يا ابني، هيدعي لك ازاي؟ ما بالك بالميت؟ يعني الاخرس الحي قلنا لك لا، راح لواحد مات. فهمتوا حاجه يا جماعه ولا لا؟ فهمت يا شيخ رياض؟ طب شيخ رياض خلاص بقى شبع. خرجهم وودهم على الاعتزال على طول، الشيخ رياض رفعهم على طول. عايز يخلص الليله. يبقى لابد ان يكون المخلوق حيا حاضرا قادرا على الفعل مع اعتقاد انه مجرد سبب. مات خلاص، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه او علم ينتفع او ولد صالح يدعو له، يدعو له ابن ادم سواء كان نبيا او وليا. بقى محتاج لابنه من بعده ايه؟ يدعي له مش يطلب منه، لانه مات يا ابني خلاص، مات في القبر. زي ما قلت لك العجيب، تجد مثلا ممن يموتوا من اوليائهم حاحة في الوقت المعاصر يروحوا يغسلوه او والله العظيم يكفنوه ويشيلوه على الاعناق ويقدموا له القبله يصلوا عليه ويدعوا له، وبعد ما يدفن تاني يروح يسالوه يا اولاد اللي انتوا لسه كنتوا بتدعوا له يا اولاد الايه؟ دلوقتي رايح يا سيدي فلان، سيدك ايه يا ولد؟ قول يا رب. فالدعاء عبادة لا تكون إلا لله تعالى. عشان كده حتى في باب الدعاء ما فيش فيه وساطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا نخلي بالنا من دقائق المسائل العقدية دي في زمن رياح الشبهات والشهوات، فلا تصرف أي نوع من العبادة إلا لربك، لأنه المتفرد وحده بالعبودية، وهو الواحد الأحد، خلق وملك ودبر فيعبد وحده. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ده كلام نوح عليه السلام. قال فهذه دعوة أول رسول أرسله الله تعالى بعد حدوث الشرك، لأن آدم أول نبي وأول رسول نوح عليهما الصلاة وأزكى التسليم. والفرق بين النبي والرسول فيه فرق دقيق كده مهم، إن الأصل أن النبي يأتي لقوم مؤمنين لكن ممكن يكون عندهم انحراف بيعدل، إنما الرسول يبعث في قوم مشركين. فآدم كان في مع زوجته المؤمنة الموحدة وكده أولاده المؤمنين، دعاهم للخير والبعد عن الشر والتوحيد الخالص. مات آدم بعد آدم 10 قرون والبشرية على التوحيد مسلمون. بعد كده جه زمن نوح بسبب الغلو في الصالحين، زي بقول لك حب آل البيت وحب الأولياء، ما هو ده الباب اللي بيدخل للشرك والكفر عز بالله. كان في 5 من الصالحين، ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر، كانوا عباد ومسلمون وطائعون وخيرون، ماتوا. استغل إبليس الفرصة بقى، قال للأبناء طيب عشان تتذكروا أعمالهم الطيبة انصبوا لهم صورا في مجالسهم بحيث تشوفوا الصور تفتكروا الأعمال فتعملوا زيهم. شوف مدخل الخير أهو. فكل واحد عمل صورة لأبيه، يعني صورة تمثال عنده في مجلسه أو في عند قبره، يعدي يشوف ود يفتكر أنه رجل صالح فيتأسى ويعمل أعمال الخير. مرت الأيام، مات الأبناء، ومرت الأيام ومات أبناء الأبناء. جه جيل ما يعرفش إيه الصور دي، يمر كده عند القبر يا شيخ رياض يلاقي تمثال، مين ده؟ مش عارف إيه الصورة دي، إيه اللي جابه هنا ده؟ الصنم ده هنا ليه؟ جه إبليس قال لهم لا دول الآلهة كان يعبدهم الآباء والأجداد ويذبحون لهم ويتقربون لهم. فوقع الشرك في البشرية فعبدوهم من دون الله، فأرسل الله أول رسول نوح عليه السلام، وذلك في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. الآيات. فإذا آدم أول نبي في قوم المؤمنين، أول رسول نوح عليه السلام في قوم المشركين، ودعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمن منهم إلا 80 كما قال ابن عباس. 1000 سنة اللي آمن به 80 فقط. يعني كده يقول لك اوعى تقترب بكثرة الهالكين، انهم بيسموا نفسهم السواد الأعظم دلوقتي. ليس بالكثرة يا إخوة، الكثرة ما ذكرت في الكتاب إلا ذمها الله، والقلة ما ذكرت في القرآن إلا ومدحها الله. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، قال تعالى كم من فئة قليلة غلب فئة كثيرة بإذن الله. شوف الكثرة بقى، ولا تجد أكثرهم شاكرين، أكثرهم فاسقون، أكثرهم لا يعقلون. فلا تغتر بكثرتهم ولا بكثرة كذا، أهل البدع كثر، وإلا بقى لكان الكفر سليما للكثرة ولا إيه؟ عدد المخلوقين في الكون كام؟ عدد 8 مليار، عدد المسلمين كام بطوائفهم بقى؟ مش هيعدي 2 مليار، يعني في حوالي 6 مليار كافر. هل الكثرة ده دليل الخير ودليل شر؟ كفر. تخيل مثلا دولة زي الهند عدت 1 مليار والغالب بيعبد ايه؟ البقر. تخيل، واللي بيعبد الأصنام، والله، واللي بيعبد الفيران. تخيل بيعبدوا الفيران يا رجل، عاملين معبد للفيران يا رجل، يا رجل تخيل الفار إله عندهم. يعني نشرب القهوة. أحسنت يا أيمن، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. لا تغتروا بالكثرة يا إخوة، إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين وإن كنت واحدة. وخلي بالك الحياة بتاعتك حياة واحدة فقط، وهتموت وهتسأل عن كل شيء. فلا تقلدن دينك لأهل الأهواء فيضلوك عن سبيل الله، ولا عذر لك. ليه؟ الحق أبلج والباطل لجلج، وإحنا في زمن في وسائل الاتصالات وسائل التكنولوجيا، وسهل جدا تصل للحق، والعلماء الحمد لله موفورون إن لم يكن في بيئتك ففي غيرها، وسهل التواصل معهم وأخذ عنهم. فلا حجة الآن إلا لمن ضيق عليه وأغلقت أمامه سبل العلم، فقد يعذر بجهله، لأن الجهل إما أن يكون كسبيا وإما أن يكون غير كسبي. يعذر المرء بجهله الغير كسبي، أما الكسبي فلا يعذر به. يعني كسبي العلم موجود ما بيسألش، مش عايز يتعلم، لا يعذر. إنما واحد أغلقت عليه السبل، ضيقت عليه السبل، ما في وسيلة للعلم ولا السؤال ولا كذا، هذا يعذر بجهله، لأن جهله غير كسبي، مفروض عليه الجهل. وهكذا
بهذا القدر يا إخوة نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل في أسئلة أبي؟